بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف، وهو التنيسي الدمشقي، اعتمد عليه الإمام البخاري في رواية الموطأ، موطأ الإمام مالك، ومسلم اعتمد على رواية عبد الله ابن مسلمة بن قعنب القعنبي. قال: حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري، إمام أهل مصر، كان رجلا كريما وتاجرا، إلا أنه لم توجب عليه الزكاة لكثرة عطائه رحمه الله. قال: حدثنا سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد، يقال أن أباه يقال له كيسان، أنا اسمه كيسان، واشتهر بكنيته بأبي سعيد، فهو سعيد بن أبي سعيد المقبري، وقيل له مقبري ليس أنه كان يحفر القبور، وإنما كان يسكن عند القبور، وهذا من النسبة التي على غير ظاهرها. فقيل له مقبري لأنه كان يسكن بجانب المقبرة. قال: حدثنا سعيد المقبري عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الحديث فيه فضيلة القرآن العظيم، وأنه الآية العظيمة التي يعطيها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل يعطي الأنبياء آيات وبراهين على رسالاتهم ما مثله آمن عليه البشر، فأعطى موسى العصا التي تنقلب إلى حية، وكان الناس في ذلك الوقت قد انتشر بينهم السحر، فجاء الله عز وجل لموسى بشيء أعظم من السحر، حتى أن السحرة لم يستطيعوا أن يفعلوا مثله، بل عرفوا أنه ليس بسحر، لأنه ليس تخيل، والسحر غالبه تخيل. وفي وقت عيسى انتشر الطب، فأعطى الله عز وجل عيسى إحياء الموتى، وغيرها من الآيات العظيمة التي يعطيها الله عز وجل لأنبيائه. ومما أعطى الله عز وجل نبيه القرآن، وأرسله الله عز وجل في قوم فصحاء أهل لغة، فجاء القرآن أعظم وأفصح مما كانوا عليه. فلهذا كانت آية النبي عليه الصلاة والسلام هو القرآن. وهذا الحديث فسره أكثر المفسرين كما ذكر ذلك النووي الحافظ، لأنه اختلف في تفسيره، لكن المشهور من تفسير هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه ما من نبي من أنبياء الله عز وجل إلا أعطاه الله عز وجل آية، وهذه الآية تميزه، وأيضا يعرف أنه مؤيد من الله. أنا آية تكون خارقة، ما تكون مثلا مثل السحر، ولا مثل أيضا شيء مما يكون من أمور الدنيا، لكن يعطيه الله عز وجل شيئا يميز به، تكون له آية يخضع لها الناس ويخضع لها قومه. فأعطى الله عز وجل مثلا صالح الناقة التي كانت من أعجب العجب، وهكذا أعطى الله عز وجل لكل نبي آية ما مثله آمن عليه البشر، معنى مثل هذه الآيات يؤمن البشر بها، لأنها ليست مما يكون بأيدي البشر. وأن النبي عليه الصلاة والسلام الآية التي أعطيها أعظم آية أعطيها هي القرآن. فهذا التفسير المشهور عند أهل العلم، وإلا فبعضهم فسر هذا الحديث بتفاسير أخرى، فقال بعضهم المراد أن الأنبياء أعطوا على ما كان عليه أقوامهم من الآيات وغيرها، لكن أعظم ما أعطي هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أعطي قرآنا يتلى، وأعطي قرآنا يتلى وفيه الآية العظيمة وهي البلاغة والحجة على الخلق، وقيل غير ذلك. والمهم أن المراد من هذا الحديث فضيلة هذا القرآن العظيم، وأنه الآية العظمى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم من رجل أو كم من الناس من آمن بسماعه لهذا القرآن، سواء كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو بعده، تجد الرجل يسمع شيئا من كتاب الله جل وعلا فيدخل قلبه فيؤمن بالله جل وعلا. وقد جاء أيضا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كثير من الصحابة أسلم بسماعه لكتاب الله جل وعلا، ومنهم من رأى عجبة هذا القرآن من الكفار، حتى أنه كان أبو بكر لما ابتنى أبو بكر مسجدا صغيرا عند بيته، فكان النساء والأولاد يأتون يسمعون القرآن من أبي بكر، بل كان بعض كبار كفار قريش كانوا يأتون يسمعون القرآن عندما كان يقرأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكذلك كانوا يسمعونه من النبي عليه الصلاة والسلام. ولما سمعه الأخنس بن شريق فقال في مدح هذا الكتاب العظيم: إن عليه لطلاوة، وإن لفوقه لعذق، وأنه يعلى ولا يعلى عليه، أو كما قال. وكذلك لما سمعه ربيعة بن شيبة بن ربيعة أو الوليد بن عتبة، الوليد بن عتبة لما سمع القرآن فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليه آيات من بداية سورة فصلت حتى قرأ فإن فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فقال حسبك. فتعجب من هذا الكتاب العظيم وقال، أي الوليد بن عتبة، قد عرفت السحر فليس هو بسحر، وقد عرفت الشعر فليس هو بشعر، وغير ذلك مما يذكر. فهذا في الكفار، وأما من أسلم بسماعه لهذا الكتاب العظيم فهم كثير، سواء كان كما قلنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو من بعده، بل إلى الآن بعض الناس عندما يسمع القرآن يهديه الله عز وجل ويشرح صدره، فهو آية عظيمة أعطاها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا أيضا فسره العلماء بأنه أن القرآن حجة عظيمة وآية عظيمة، فأعطاها الله عز وجل لنبيه أكثر من الآيات التي أعطيها الرسل من قبل. فلهذا فقال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن آيته أعظم، وأيضا القرآن تأثيره أعظم من غيره من الآيات التي قد أعطيها الأنبياء. وقد يكون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنني أعطيت آية مثل ما أعطي الأنبياء، لكن آيتي وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم، أي أكثر الأنبياء، تابعا يوم القيامة. وقد حقق الله عز وجل رجاء نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان أكثر الناس دخولا الجنة هم هذه الأمة أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث ابن عباس لما رأى الأمم قال: فرأيت النبي ويأتي معه الرجل، والنبي يأتي معه الرجل والرجلان، والنبي يأتي وليس معه أحد. قال: فإذا فرفع إلي سواد عظيم، فقلت: هذه أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. قال: ثم رفع لي سواد عظيم قد سد الأفق، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلهذا أكثر أهل الجنة هم هذه الأمة. وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن تكون هذه الأمة ثلث أهل الجنة، فأعطاه الله عز وجل. ثم سأله أن تكون هذه الأمة شطر ونصف أهل الجنة، فأعطاه الله عز وجل. بل جاء في حديث بريدة عند أحمد وأبي داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أهل الجنة 120 صفا، أهل الجنة 120 صفا، 80 من هذه الأمة، 80 من هذه الأمة. وهذا يدل على أن هذه الأمة قد فاقت النصف، معناه أنها ثلثي أهل الجنة، وهذا من فضل الله عز وجل وعطائه لهذه الأمة. فهذا ما يذكر، والله تعالى أعلم.